بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز المبارك المالك الإحسائي رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك: فصل في المسح على الجبيرة. من كان به جرح أو حرق وخاف بغسله زيادته أو تأخر برء مسح عليه إن استطاع، وإلا فعلى الدواء، فإن لم يستطع فعلى الخرقة التي تلف على الدواء، ولا يكثر الطباق بل يقتصر على الحاجة. فإن سقطت أو الدواء وهو في صلاة بطلت. وأما الوضوء فإن بادر بغسل المحل أو مسحه أو رد الجبيرة ومسح صح، وإلا بطل، والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الفصل في كتاب الطهارة في المسح على الجبيرة، وهو ما يوضع على الجرح من لزقة، ما يلزق على الجرح. وسيذكر درجات المسح على الجبيرة، وهي أي الجبيرة مما يوضع أو مما يمسح للحاجة وللضرورة. قال: من كان به جرح أو حرق وخاف بغسله، سواء كان في وضوء أو كان في غسل، خاف زيادته، زيادة ذلك الجرح أو الحرق، أو تأخر برء مسح عليه، أي مسح على محل الجرح إن استطاع، فإن لم يستطع لوجود ألم أو زيادة في الجرح، وإلا فعل الدواء الذي وضع فوق ذلك الجرح. فإن لم يستطع فعلى الخرقة، وهي العصابة التي توضع فوق الدواء، التي تلف على الدواء. ولا يكثر الطباق، يعني لا يكثر من لفات الخرقة، أو يزيد في مكان وضع العصابة في غير محل الجرح، وإنما هذا مسح للحاجة، فالطباق تكون مقتصرة على محل الحاجة. ولا يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون هذه الجبيرة وضعت على طهارة كالمسح على الخفين، لأنه يشترط في المسح على الخفين أن يدخلهما في طهارة كاملة، أما المسح على الجبيرة فلا يشترط أن يكون وضعت على طهارة، لأنها مما جاءت في ضرورة ولم يكن قد يعني هيأ نفسه لتلك الضرورة، أو تلك يعني ذلك المرض أو ذلك الجرح لم يكن قد تهيأ له، فإنه جاءه فجأة. قال: فإن سقطت، أي الجبيرة أو الدواء، حيث أنه سقط أو زال وهو في صلاة بطلت، أي بطلت الصلاة، قالوا: لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره، لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره. وأما الوضوء، يعني إن سقطت الجبيرة أو الدواء وهو في وضوئه أو لم يكن في صلاته وكان على طهارة، فإن بادر بغسل المحل أو مسحه أو رد الجبيرة ومسح صح، وهذا مبني على أصل المذهب، وهو أن الطهارة الموالاة في الوضوء مبني على الفور، مبني على الفور، فإن سقطت هذه الجبيرة فعليه أن يبادر إلى غسل المحل أو مسحه، وذلك أيضا مبني على أن الفور مبني على القدرة والذكر، أو أن يعيد الجبيرة ويمسح عليها مرة أخرى. قال وإلا بطلت، يعني إن لم يباشر في المسح بعد سقوطها بطل الوضوء وأعاده. ومسألة المسح على الجبيرة قال بها الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة متفقون في الجملة على المسح في على المسح على الجبائر، لكنهم يختلفون في بعض الشروط وبعض الضوابط. ومبنى هذه المسألة على حديث جابر حيث قال أن رجلا شج فاغتسل فمات، فقال له صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، وورد في ذلك بعض الآثار. وهذا الحديث الذي رواه جابر قد رواه أبو داود كما قال ابن حجر بسند فيه ضعف، وذكر الألباني رحمه الله تعالى أن له شاهدا يرتقي به للحسن لكن دون لفظ أو يعصب على جرحه خرقة. وعلى كل حال هذا المذهب في مسح الجبائر أنه يمسح على الجبيرة دون أن يجمع بين التيمم والجبيرة، وما ذكر من ضوابط فهي مختصرة على حسب هذا المتن. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحيض. الحيض دم أو صفرة أو قدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، فالمبتدأة تغتسل إذا انقطع أو غربت الشمس من يوم 15، والمعتادة تغتسل إذا انقطع، فإن تمادى زادت 3 أيام على أكثر عادة لها، ومن عادتها 14 تزيد يوما فلا زيادة على 15 لأنها أكثر الحيض وأقل الطهر ولا حد لأكثره. وأقل الحيض في العبادة دفقة.
نعم. فصل في الحيض. الحيض لغة، في اللغة من السيلان، وهو في الشرع سيلان الدم من قبل من تحمل عادة. قال في تعريفه: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. فالحيض دم، وهذا أصل الحيض أنه دم أسود يعرف له رائحة، أو صفرة أو كدرة. الصفرة ماء أصفر كماء الجرح، بياض يعني ماء وفيه لون صفار، والكدرة ماء ممزوج بشيء من الحمرة. ويشير رحمه الله إلى أن الصفرة والكدرة من الحيض مطلقا، وهو مشهور المذهب. والرواية الثانية أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض ليست بحيض. والقول الثالث أنهما ليسا من الحيض مطلقا، فالقول الذي ذكره المؤلف هو مشهور المذهب، والقول الثاني هو قول ابن الماجشون واختاره الباجي والمازري، وهو الأرجح الأظهر. قال: خرج بنفسه، خرج بنفسه أي لم يخرج بأثر ولادة فيكون نفاسا، ولا بأثر جرح أو علاج أو نحو ذلك فيكون استحاضة. قال: من قبل من تحمل عادة. خرج بقوله تحمل عادة الصغيرة التي لا تحيض واليائس. قال: فالمبتدئة أو المبتدأ الذي ابتدأ الحيض ولم يسبق أن نزل عليها ولم تتقرر لها عادة تغتسل إن انقطع الدم، فإن لم ينقطع الدم واستمر معها إلى اليوم الخامس عشر اغتسلت بعد غروب شمس ذلك اليوم، أي أن أكثر الحيض 15 يوما، فإن زاد على ذلك فهو دم نفاس أو دم عفوا دم فاسد أو دم استحاضة. أما المعتادة قال: والمعتادة تغتسل. المعتادة هي التي عاودها الدم فيأتيها في زمان ووقت معتاد، فسبق لها الحيض وتقررت لها عادة، تغتسل إذا انقطع الدم. فإن تمادى الدم عن عادتها، كأن تكون عادتها 7 أيام، فإن تمادى الدم على تلك العادة زادت 3 أيام على أكثر عادة لها، زادت 3 أيام على أكثر عادة لها، فعادتها 7 أيام، أكثر عادتها أنها تجلس 7 أيام فتزيد 3 أيام، وذلك يسمى أي الزيادة تسمى استظهارا. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الاستظهار الذي قال به مالك ب3 أيام فهو شيء انفرد به، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: ومن عادتها 14، يعني من كانت عادتها
أن تجلس لحيضها 14 يوما تزيد يوما واحدا، لأن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، فلا زيادة على 15 لأنها أكثر الحيض وأقل الطهر. أقل الطهر 15 يوما وهو قول الأكثر. واختار ابن القاسم من المالكية أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل الطهر. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في مسألة أقل الطهر اضطراب كثير، وذلك بسبب عدم وجود مستند إلا التجربة والعادة، والتجربة والعادة تختلف، لذلك وقع الخلاف في أقل الطهر. نعم، قال: ولا حد لأكثره، أي الطهر لا حد لأكثره. ثم قال: وأقل الحيض في العبادات دفقة، أي أنه لا حد لأقل الحيض. ففي العبادة دفقة تعتبر حيضا، ونصه على العبادة ليخرج بذلك العدة والاستبراء، استبراء الرحم، فلا يعد في المذهب حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم. نعم.
قال رحمه الله: ويمنع من التمتع بالوطء بين السرة والركبة، ومن الصوم والطواف، وما تمنع الجنابة إلا القراءة عن ظهر قلب.
نعم، قال: ويمنع، أي الحيض، من التمتع بالوطء بين السرة والركبة. الحيض يمنع من وطء المرأة في طبولها في موضع الدم، وهذا محرم بالاتفاق. وأما المنع من الوطء بين السرة والركبة فممنوع تحت الإزار في المذهب، أما فوق الإزار فليس بممنوع، وهو جائز. قال: ويمنع من الصوم ومن الطواف وما تمنع الجنابة إلا القراءة عن ظهر قلب. لاحظوا حفظكم الله، قال: وما تمنع الجنابة، وقد سبق قوله تمنع الجنابة من الصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن إلا لتعود ونحوه. فقوله قبل وما تمنع الجنابة والطواف فيه تكرار، فيه تكرار، لأن قوله وما تمنع الجنابة مشتمل على قوله والطواف. وبالرجوع إلى أصل الكتاب وهو أقرب المسالك، الذي يظهر بدل قوله والطواف الطلاق، فيمنع الحيض من الطلاق، فالطلاق في الحيض ممنوع، وهو من الطلاق البدعي. قال: وما تمنع الجنابة إلا القراءة عن ظهر قلب، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم.
قال رحمه الله: والنفاس وهو الدم الخارج من مع الولادة أو بعدها، وأكثره 60 يوما، وهو في منعه وتقطعه كالحيض، فإن تقطع لفقت أيام الدم في حيض أو نفاس. وعلامة الطهر جفاف أو قصة بأن تكون الخرقة بيضاء.
نعم، والنفاس وهو الدم الخارج من القبل، من قبل المرأة مع الولادة أثناء الولادة أو بعدها، فهذا يسمى نفاسا. وأما الدم الخارج من الحامل قبل الولادة فهو حيض، فالحامل على الراجح وهو مذهب الإمام مالك تحيض إن رأت الدم، فالأصل أنه دم حيض. قال: وأكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. قالوا: لأن العادة جرت بذلك، والذي ورد عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. وهذا أي تحديد النفاس 40 يوما قد روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبه قال الأئمة 3، وهو الأغلب والأرجح، لكن قد يستمر فوق 40. قال: وهو في منعه وتقطعه كالحيض. منعه قد سبق، وتقطعه كالحيض بينه بالعبارة التي بعدها، فقال: فإن تقطع لفقت أيام الدم في حيض أو نفاس. ومعنى التقطيع والتلفيق هو أن يتقطع الدم، يأتيها الحيض فينقطع عنها الدم يوما أو يومين، ثم يعود الدم فيكون انقطاع بعد سيلان، فهذه تلفق أيامها، أي تضم أيام الحيض بعضها مع بعض ما لم تزد على 15 يوما. ففي أيام الدم لا تصلي، وفي أيام الطهر أو انقطاع الدم تصلي، ثم يعاودها الدم فلا تصلي، فتجمع أيام الحيض التي كانت فيها الدم وتحسبها ما لم تزد على 15 يوما، لأنه أكثر الحيض. قال: وعلامة الطهر جفاف، جفاف عن الدم، فينقطع الدم فيصبح الموضع جافا، وهذا يعرفه النساء. أو قصة، أي القصة البيضاء، بأن تكون الخرقة بيضاء. وعادة النساء تختلف هنا، فبعضهن علامتها الجفاف، وبعضهن علامتها القصة البيضاء، وبعضهن يجمع بين هذا وهذا، فيراعى في كل امرأة عادتها هذا، والله أعلم. ونستأنف الدرس بعد 5 دقائق ونبدأ في كتاب الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز المبارك المالك الإحسائي رحمة الله عليه في كتاب تدريب السالك: فصل في المسح على الجبيرة. من كان به جرح أو حرق وخاف بغسله زيادته أو تأخر برء مسح عليه إن استطاع، وإلا فعلى الدواء، فإن لم يستطع فعلى الخرقة التي تلف على الدواء، ولا يكثر الطباق بل يقتصر على الحاجة. فإن سقطت أو الدواء وهو في صلاة بطلت. وأما الوضوء فإن بادر بغسل المحل أو مسحه أو رد الجبيرة ومسح صح، وإلا بطل، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الفصل في كتاب الطهارة في المسح على الجبيرة، وهو ما يوضع على الجرح من لزقة، ما يلزق على الجرح. وسيذكر درجات المسح على الجبيرة، وهي أي الجبيرة مما يوضع أو مما يمسح للحاجة وللضرورة. قال: من كان به جرح أو حرق وخاف بغسله، سواء كان في وضوء أو كان في غسل، خاف زيادته، زيادة ذلك الجرح أو الحرق، أو تأخر برء مسح عليه، أي مسح على محل الجرح إن استطاع، فإن لم يستطع لوجود ألم أو زيادة في الجرح، وإلا فعل الدواء الذي وضع فوق ذلك الجرح. فإن لم يستطع فعل الخرقة، وهي العصابة التي توضع فوق الدواء، التي تلف على الدواء. ولا يكثر الطباق، يعني لا يكثر من لفات الخرقة، أو يزيد في مكان وضع العصابة في غير محل الجرح، وإنما هذا مسح للحاجة، فالطباق تكون مقتصرة على محل الحاجة. ولا يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون هذه الجبيرة وضعت على طهارة كالمسح على الخفين، لأنه يشترط في المسح على الخفين أن يدخلهما في طهارة كاملة، أما المسح على الجبيرة فلا يشترط أن يكون وضعت على طهارة، لأنها مما جاءت في ضرورة ولم يكن قد يعني هيأ نفسه لتلك الضرورة، أو تلك يعني ذلك المرض أو ذلك الجرح لم يكن قد تهيأ له، فإنه جاءه فجأة. قال: فإن سقطت، أي الجبيرة أو الدواء، حيث أنه سقط أو زال وهو في صلاة بطلت، أي بطلت الصلاة. قالوا: لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره، لأن طهارة الموضع قد انتقضت بظهوره. وأما الوضوء، يعني إن سقطت الجبيرة أو الدواء وهو في وضوئه أو لم يكن في صلاته وكان على طهارة، فإن بادر بغسل المحل أو مسحه أو رد الجبيرة ومسح صح،
وهذا مبني على أصل المذهب، وهو أن الطهارة الموالاة في الوضوء مبني على الفور، مبني على الفور، فإن سقطت هذه الجبيرة فعليه أن يبادر إلى غسل المحل أو مسحه، وذلك أيضا مبني على أن الفور مبني على القدرة والذكر، أو أن يعيد الجبيرة ويمسح عليها مرة أخرى. قال وإلا بطلت، يعني إن لم يباشر في المسح بعد سقوطها بطل الوضوء وأعاده. ومسألة المسح على الجبيرة قال بها الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة متفقون في الجملة على المسح في على الجبائر، لكنهم يختلفون في بعض الشروط وبعض الضوابط. ومبنى هذه المسألة على حديث جابر حيث قال أن رجلا شج فاغتسل فمات، فقال له صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، وورد في ذلك بعض الآثار. وهذا الحديث الذي رواه جابر قد رواه أبو داود كما قال ابن حجر بسند فيه ضعف، وذكر الألباني رحمه الله تعالى أن له شاهدا يرتقي به للحسن لكن دون لفظ أو يعصب على جرحه خرقة. وعلى كل حال هذا المذهب في مسح الجبائر أنه يمسح على الجبيرة دون أن يجمع بين التيمم والجبيرة، وما ذكر من ضوابط فهي مختصرة على حسب هذا المتن. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحيض. الحيض دم أو صفرة أو قدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، فالمبتدأة تغتسل إذا انقطع أو غربت الشمس من يوم الخامس عشر، والمعتادة تغتسل إذا انقطع فإن تمادى زادت ثلاثة أيام على أكثر عادة لها، ومن عادتها أربعة عشر تزيد يوما فلا زيادة على خمسة عشر لأنها أكثر الحيض وأقل الطهر ولا حد لأكثره. وأقل الحيض في العبادة دفقة.
نعم. فصل في الحيض. الحيض لغة، في اللغة من السيلان، وهو في الشرع سيلان الدم من قبل من تحمل عادة. قال في تعريفه: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. فالحيض دم، وهذا أصل الحيض أنه دم أسود يعرف له رائحة، أو صفرة أو كدرة. الصفرة ماء أصفر كماء الجرح، بياض يعني ماء وفيه لون صفار، والكدرة ماء ممزوج بشيء من الحمرة. ويشير رحمه الله إلى أن الصفرة والكدرة من الحيض مطلقا، وهو مشهور المذهب. والرواية الثانية أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض ليست بحيض. والقول الثالث أنهما ليسا من الحيض مطلقا، فالقول الذي ذكره المؤلف هو مشهور المذهب، والقول الثاني هو قول ابن الماجشون واختاره الباجي والمازري، وهو الأرجح الأظهر. قال: خرج بنفسه، خرج بنفسه أي لم يخرج بأثر ولادة فيكون نفاسا، ولا بأثر جرح أو علاج أو نحو ذلك فيكون استحاضة. قال: من قبل من تحمل عادة. خرج بقوله تحمل عادة الصغيرة التي لا تحيض واليائس. قال: فالمبتدئة أو المبتدأ الذي ابتدأ الحيض ولم يسبق أن نزل عليها ولم تتقرر لها عادة تغتسل إن انقطع الدم، فإن لم ينقطع الدم واستمر معها إلى اليوم الخامس عشر اغتسلت بعد غروب شمس ذلك اليوم، أي أن أكثر الحيض 15 يوما، فإن زاد على ذلك فهو دم نفاس دم فاسد أو دم استحاضة. أما المعتادة قال: والمعتادة تغتسل. المعتادة هي التي عاودها الدم فيأتيها في زمان ووقت معتاد، فسبق لها الحيض وتقررت لها عادة، تغتسل إذا انقطع الدم، فإن تمادى الدم عن عادتها، كأن تكون عادتها 7 أيام، فإن تمادى الدم على تلك العادة زادت 3 أيام على أكثر عادة لها، زادت 3 أيام على أكثر عادة لها، فعادتها 7 أيام، أكثر عادتها أنها تجلس 7 أيام فتزيد 3 أيام، وذلك يسمى أي الزيادة تسمى استظهارا. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: ومن عادتها 14، يعني من كانت عادتها أن تجلس لحيضها 14 يوما تزيد يوما واحدا، لأن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، فلا زيادة على 15 لأنها أكثر الحيض وأقل الطهر. أقل الطهر 15 يوما وهو قول الأكثر. واختار ابن القاسم من المالكية أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل الطهر. وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في مسألة أقل الطهر اضطراب كثير، وذلك بسبب عدم وجود مستند إلا التجربة والعادة، والتجربة والعادة تختلف، لذلك وقع الخلاف في أقل الطهر. نعم، قال: ولا حد لأكثره، أي الطهر لا حد لأكثره. ثم قال: وأقل الحيض في العبادات دفقة، أي أنه لا حد لأقل الحيض. ففي العبادة دفقة تعتبر حيضا، ونصه على العبادة ليخرج بذلك العدة والاستبراء، استبراء الرحم، فلا يعد في المذهب حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم. نعم،
قال رحمه الله: ويمنع من التمتع بالوطئ بين السرة والركبة، ومن الصوم والطواف، وما تمنع الجنابة إلا القراءة عن ظهر قلب.
نعم، قال: ويمنع أي الحيض من التمتع بالوطئ بين السرة والركبة. الحيض يمنع من وطئ المرأة في قبلها في موضع الدم، وهذا محرم بالاتفاق. وأما المنع من الوطئ بين السرة والركبة فممنوع تحت الإزار في المذهب، أما فوق الإزار فليس بممنوع، وهو جائز. قال: ويمنع من الصوم ومن الطواف وما تمنع الجنابة إلا القراءة عن ظهر قلب. لاحظوا حفظكم الله، قال: وما تمنع الجنابة، وقد سبق قوله تمنع الجنابة من الصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن إلا لتعود ونحوه. فقوله قبل وما تمنع الجنابة والطواف فيه تكرار، فيه تكرار، لأن قوله وما تمنع الجنابة مشتمل على قوله والطواف. وبالرجوع إلى أصل الكتاب وهو أقرب المسالك، الذي يظهر بدل قوله والطواف الطلاق، فلا فيمنع الحيض من الطلاق، فالطلاق في الحيض ممنوع وهو من الطلاق البدعي. قال: وما تمنع الجنابة إلا القراءة عن ظهر قلب، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. نعم،
قال رحمه الله: والنفاس وهو الدم الخارج من مع الولادة أو بعدها، وأكثره 60 يوما، وهو في منعه وتقطعه كالحيض، فإن تقطع لفقت أيام الدم في حيض أو نفاس. وعلامة الطهر جفاف أو قصة بأن تكون الخرقة بيضاء.
نعم، والنفاس وهو الدم الخارج من القبل، من قبل المرأة مع الولادة أثناء الولادة أو بعدها، فهذا يسمى نفاسا. وأما الدم الخارج من الحامل قبل الولادة فهو حيض، فالحامل على الراجح وهو مذهب الإمام مالك تحيض إن رأت الدم، فالأصل أنه دم حيض. قال: وأكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. قالوا: لأن العادة جرت بذلك، والذي ورد عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. وهذا أي تحديد النفاس 40 يوما قد روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبه قال الأئمة 3، وهو الأغلب والأرجح، لكن قد يستمر فوق 40. قال: وهو في منعه وتقطعه كالحيض. منعه قد سبق، وتقطعه كالحيض بينه بالعبارة التي بعدها، فقال: فإن تقطع لفقت أيام الدم في حيض أو نفاس. ومعنى التقطيع والتلفيق هو أن يتقطع الدم، يأتيها الحيض فينقطع عنها الدم يوما أو يومين، ثم يعود الدم فيكون انقطاع بعد سيلان، فهذه تلفق أيامها، أي تضم أيام الحيض بعضها مع بعض ما لم تزد على 15 يوما. ففي أيام الدم لا تصلي، وفي أيام الطهر أو انقطاع الدم تصلي، ثم يعاودها الدم فلا تصلي، فتجمع أيام الحيض التي كانت فيها الدم وتحسبها ما لم تزد على 15 يوما، لأنه أكثر الحيض. قال: وعلامة الطهر جفاف، جفاف عن الدم، فينقطع الدم يصبح الموضع جافا، وهذا يعرفه النساء. أو قصة، أي القصة البيضاء، بأن تكون الخرقة بيضاء. وعادة النساء تختلف هنا، فبعضهن علامتها الجفاف، وبعضهن علامتها القصة البيضاء، وبعضهن يجمع بين هذا وهذا، فيراعى في كل امرأة عادتها هذا، والله أعلم. و نستأنف الدرس بعد 5 دقائق ونبدأ في كتاب الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.